الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله وغفر له ولنا ولشيخنا ولوالديه وللحاضرين ولعموم المسلمين، يقول في كتابه الجامع الصحيح كتاب العمل في الصلاة إلى أن قال: باب الخصر في الصلاة. حدثنا أبو النعمان حدثنا حماد عن أيوب عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهي عن الخصر في الصلاة. وقال هشام وأبو هلال عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا يقينا وإيمانا وعلما. ثم ذكر المصنف رحمه الله هذه الترجمة بقوله: باب الخصر في الصلاة، أي ما حكمه. وهذه الترجمة فيها مسائل، منها ما هو الخصر ولماذا نهي عنه وما حكمه. فأما معناه فقد وقع اختلاف فيه، فقيل أنه من الاختصار، وهو أن يختصر السورة في الصلاة فيقرأ منها آية أو آيتين من آخرها. وقيل الاختصار أن يحذف آية السجدة إذا أتى عليها. وقيل أن يخفف الصلاة فيحذف الطمأنينة. هذه ثلاثة معاني للاختصار، وهي معان مهجورة، والذي عليه أكثر أهل العلم أن معنى الاختصار وضع اليدين أو وضع إحداهما على الخاصرة، وهو المتبادر، وهو الذي دلت عليه السنة. فعند أبي داود والنسائي أن زياد بن صبيح وضع يده على خاصرته في الصلاة، فقال ابن عمر: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عنه. وسبب الاختلاف المتقدم أن الحديث الذي معنا في تحت هذه الترجمة نهى النبي نهي عن الخصر في الصلاة ولم يفسر، لكن فسرته الرواية التي أشرنا إليها عند أبي داود والنسائي. وأما العلة في النهي عن الخصر في الصلاة، فقيل لأن إبليس حينما أهبط إلى الأرض كان مختصرا، وقيل نهي عنه لأنه راحة لأهل النار، وقيل لأنه فعل اليهود، وقيل لأنه فعل المتكبرين. ولا يمنع أن يكون النهي لأجل ذلك كله، أي لمجموع ما ذكر، مع أنه أيضا يتنافى مع هيئة الخشوع والاهتمام لأمر الصلاة. وأما حكمه فهو مكروه، مكروه عند جماهير أهل العلم، وقال الظاهرية: يحرم لإطلاق النهي. قال رحمه الله: باب الخصر في الصلاة. الخصر اسم فعل، وهو وضع اليد على الخاصرة، والخصر أيضا اسم للموضع، وهي الخاصرة، وهيئته هكذا: أن يضع يديه على خاصرتيه من جنبيه. قال رحمه الله: حدثنا أبو النعمان، وهو محمد بن الفضل السدوسي الذي يلقب بعارم. قال: حدثنا حماد وهو ابن زيد عن أيوب وهو ابن أبي تميمة السختياني عن محمد وهو ابن سيرين يروي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهي لم يسمي الفاعل، وهو النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا فلهذا النص حكم الرفع، حكم الرفع، لأن الصحابي إذا قال نهي أو نهينا فالغالب أن الناهي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان يحتمل أن ينهى غيره من الخلفاء رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، لكن المتبادر إلى الذهن أن الذي ينهى ويأمر في عهدهم رضي الله عنهم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومما يقوي ذلك الرواية المتابعة التي ذكرها بعد هذه الرواية في قوله وقال هشام بن حس وقال هشام وأبو هلال، وهشام هو ابن حسان القردوسي، وأبو هلال هو محمد بن سليم الراسبي. وقال هشام وأبو هلال، أي في روايتيهما عن ابن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فصرح هنا بما بماذا؟ بالرفع، بأن الناهي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحديث هشام سيصله المصنف الطريق التي بعد هذه، وأما حديث أبي هلال محمد بن سليم أو سليم الراسبي فقد وصلها الدارقطني، وبهذين الطريقين يتبين أن الحديث مرفوع حقيقة لا حكما. وأما على الرواية التي صدر بها المصنف هذه الترجمة فالحديث مرفوع حكما. وهذا الحديث متفق عليه، رواه مسلم في كتاب المساجد. نعم. وقوله عليه قوله رضي الله عنه نهي عن الخصر في الصلاة، قوله في الصلاة هذا قيد يخرج الوضع في خارج الصلاة، فإنه ليس بمنهي عنه إلا إذا قيل أن هذا الفعل من خصائص اليهود فينهى عنه مطلقا، لأننا منهيون عن التشبه بهم. وعلى كل حال فهذه الآية لا يستقيم لأصحاب المروءة أن يستديمها لا في الصلاة ولا في خارج الصلاة.
حدثنا عمرو بن علي، حدثنا يحيى، حدثنا هشام، حدثنا محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهي أن يصلي الرجل مختصرا.
هذه الطريقة الثانية التي هي طريق هشام، وذكرها هنا موصولة وقد تقدمت معلقة، وهي بهذا السياق أيضا تحتمل الرفع حكما، لكن مسلم رحمه الله رواها من طريق هشام وصرح بالرفع في رواية مسلم، فهذا الحديث هو الحديث المتقدم، لكنه هنا جاء من رواية هشام عن محمد، والرواية التي صدر بها من رواية أيوب السختياني عن محمد، ورواية هشام صرحت بالرفع في موضعين، في موضع عند مسلم وفي الموضع الذي أشار إليه المصنف رحمه الله تعليقا. قال حدثنا عمرو بن علي، وعمرو بن علي هو الصيرفي الفلاس، وهو من شيوخ أصحاب الكتب الستة، من شيوخ أصحاب الكتب الستة، وأصحاب الكتب الستة رووا عن 9 من الشيوخ جميعا، اجتمعت لهم الرواية عن 9 من غير واسطة، وإلا فرجال الكتب الستة كثر، وهم رجال التهذيب غالبا قد يلتقون في أكثر من شيخ، لكن من رووا عنه بدون واسطة كل من أصحاب الكتب الستة قال حدثنا فلان، هم 9، هذا أحدهم وهو عمرو بن علي الفلاس رحمة الله تعالى عليه، وكان من المحققين ومن النقاد، ومنهم محمد بن بشار، ومنهم محمد بن المثنى، ومنهم يعقوب بن إبراهيم الدورقي، ومنهم أبو سعيد الأشج عبد الله بن سعيد الأشج، ومنهم زياد بن يحيى النكري، ومنهم محمد بن العلاء بن كريب، وثامنهم نصر بن علي الجهضمي، والتاسع هو محمد بن معمر البحراني. هؤلاء 9 اجتمعت الرواية اجتمع أصحاب الكتب الستة في الرواية عنهم رحمة الله تعالى عليهم، وكلهم ثقات، كلهم ثقات، وقيل في أحدهم أنه صدوق، لكنهم كلهم ثقات وروايتهم مقبولة عند هؤلاء، وارتضاهم البخاري ومسلم رحمة الله تعالى عليهما. قال: حدثنا يحيى وهو القطان، حدثنا هشام وهو من؟ هشام بن حسان الذي تقدم، القردوسي الذي تقدم في التعليق السابق، هشام بن حسان القردوسي يحدث عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هشام بن عروة لا يحدث عن محمد بن سيرين رضي الله عنه. قال: نهي أن يصلي الرجل، الرجل لا مفهوم له، فالمرأة كذلك لا مفهوم، وإنما جاء ذكر الرجل على سبيل التغليب، على سبيل التغليب، فلا مفهوم له. وهذه الصيغة تأتي في كثير من الأحاديث وفي كثير من التراجم للبخاري ولغيره، ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: من وجد متاعه عند رجل قد أفلس فهو أحق به. كذلك: من وجد متاعه عند امرأة قد أفلست فهو أحق به. وكذا قوله صلى الله عليه وسلم: لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصومه. وكذا المرأة إذا كانت تصوم صوما فلتصومه. فهذا السياق يأتي على سبيل التغليب ليس إلا.
باب يفكر الرجل الشيء في الصلاة. وقال عمر رضي الله عنه: إني لأجهز جيشي وأنا في الصلاة. حدثنا إسحاق بن منصور، حدثنا روح، حدثنا عمر هو ابن سعيد قال: أخبرني ابن أبي مليكة عن عقبة بن الحارث رضي الله عنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم العصر، فلما سلم قام سريعا، دخل على بعض نسائه، ثم خرج ورأى ما في وجوه القوم من تعجبهم لسرعته، فقال: ذكرت وأنا في الصلاة تبرا عندنا، فكرهت أن يمسي أو يبيت عندنا، فأمرت بقسمته.
ثم ذكر هذه الترجمة بقوله: باب يفكر الرجل أي والمرأة الشيء أي في الشيء في الصلاة. تقدم في أول هذا الكتاب، كتاب العمل في الصلاة، أن العمل الذي يتصور أن يقع في الصلاة يكون بالقول الخارج عن أذكار الصلاة، ويكون بالجوارح أن يتحرك حركة خارجة عن حركات الصلاة، ويكون بالقلب حينما يفكر في أمر خارج عن موضوع الصلاة. وذكرنا في ذلك في أول درس أن المصنف رحمه الله خص هذه المسألة وهي الفكر فيما هو خارج عن الصلاة بآخر ترجمة، وهي هذه الترجمة، وهي آخر ترجمة في هذا الكتاب. قال: باب يفكر الرجل الشيء في الصلاة. والتفكر والتفكير في الصلاة كما قال المهلب رحمه الله أمر غالب، يعني لا يستطيع أحد أن يدفعه بالكلية، لكن الناس يتفاوتون في دفع ما لا ينبغي منهم، الناس يتفاوتون في دفع ما لا ينبغي منهم، لكن لو أشغله حتى استغلق الذهن وأشغله عن القراءة أو عن ركن من أركان الصلاة لزمته الإعادة إجماعا. إذا سرح في الصلاة فترك ركنا أو ترك واجبا على سبيل العمد فإن صلاته لا تصح، ويجب عليه أن يستأنفها. وقد روي أن ابن عمر رضي الله عنه وعن أبيه صلى المغرب وهو مستغرق، يعني ذهب ذهنه فيها ولم يقرأ، ما قرأ في الصلاة، فلما أخبروه أعاد الصلاة، أعاد الصلاة وقال: لا صلاة ليس فيها قراءة، لا صلاة ليس فيها قراءة. أما ذهاب الفكر أحيانا مع مجاهدته فإنه لا يبطل الصلاة، وإن كان ينقص أجرها باتفاقهم، ينقص أجرها، والأجر ينقص بقدر ما يذهب من ذهنه في أثناء الصلاة. قال رحمه الله: وقال عمر وهو الفاروق رضي الله عنه: إني لأجهز جيشي وأنا في الصلاة. هذا الأثر رواه ابن أبي شيبة كما قال الحافظ رحمه الله بإسناد صحيح عن أبي عثمان النهدي عنه بهذا سواء، يعني بهذا اللفظ. وتجهيزه معناه أنه يفكر في أمر الجيش، من يؤمر عليه، وفي أي اتجاه يبعثه، ومتى يكون البعث، ونحو ذلك من الأمور العامة، لا الأمور التفصيلية لأمر الجيش. وهذه قربة من القرب، والاشتغال بها في خارج الصلاة أولى، لكن لأن عمر رضي الله عنه كان على الغاية في الاهتمام بأمور المسلمين، استغرق هذا الأمر فكره وهو أيضا في الصلاة. ولذلك فلا مانع إذا أن يجهز الأمر الإنسان أمرا يهتم بأمور المسلمين في صلاته، لكن لا على سبيل الدوام. وأما غالب أحوال الناس فإنهم يجهزون أمور الدنيا في صلاتهم، فهم يبنون ويتزوجون ويسافرون ويلعبون وهم في الصلاة. نسأل الله عز وجل أن يردنا إليه ردا جميلا. قال رحمه الله: حدثنا إسحاق بن منصور وهو الكوسج، قال حدثنا روح وهو ابن عبادة القيسي، حدثنا عمر قال هو ابن سعيد المكي، قال أخبرني ابن أبي مليكة وهو عبد الله ابن عبيد الله المدني من أئمة التابعين وزهادهم رضي الله عنه وأرضاه، وممن كان يستسقى بدعائه رحمة الله عليه، أدرك 30 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن عقبة ابن الحارث وهو النوفلي من مسلمة الفتح، وهو الذي قتل خبيب ابن عدي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ويقع عليه وعلى خبيب ما عجب الله منه من أن القاتل والمقتول يدخلان الجنة، يقتله فيدخل الجنة ثم يسلم هذا فيدخل الجنة أيضا رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال: صليت، هو الذي قتل خبيب الذي قال: ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي، حينما كان أسيرا في مكة. قال رضي الله عنه: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم العصر، أي بالمدينة كما في رواية تقدمت لهذا الحديث. قال: فلما سلم قام سريعا، دخل على بعض نسائه، ثم خرج ورأى ما في وجوه القوم من تعجبهم لسرعته، فبين لهم عليه الصلاة والسلام وكشف لهم الأمر. قال: ذكرت وأنا في الصلاة. وهذا هو الشاهد الذي أورد المصنف الحديث لأجله، ذكرت وأنا في الصلاة تبرا، أي من تبر الصدقة، والتبر هو الذهب الذي لم يضرب بعد، التبر هو الذهب الذي لم يضرب نقودا. قال: ذكرت تبرا من تبر الصدقة عندنا، فكرهت أن يمسي أو يبيت عندنا، فأمرت بقسمته. وهذا الحديث من أفراده كما صرح الحافظ رحمه الله، وهو عند النسائي أيضا من أفراده عن مسلم، لكن النسائي رحمه الله رواه، وتقدم في كتاب الصلاة في باب من صلى بالناس فذكر حاجة فتخطاهم. وفي الحديث دليل على مسائل، منها القسمة في قسمة الصدقة والتوكيل، التوكيل في قسمة الصدقة، ومنها ورع النبي صلى الله عليه وسلم والبعد عن الشبهات، ومنها عدم جواز تأخير الزكوات والصدقات والأوقاف، فمن تولاها فيجب عليه أن يبادر بإخراجها إلى مستحقيها من الفقراء والمساكين، وإذا حبسها حبسه الله، وإذا حبسها حبسه الله. فقد جاء في رواية لهذا الحديث: فكرهت أن يحبسني أو أن تحبسني. فحقوق الناس مبنية على المشاحة، فيجب على العبد أن يتخلص منها، لأنه لا يدري ماذا يعرض له، ولأن حاجة أولئك الفقراء والمساكين متعلقة بمثل هذا المال، ولأنها داخلة في ملكهم منذ استحقوها. نعم.
حدثنا يحيى بن بكير، حدثنا الليث عن جعفر عن الأعرج قال: قال أبو هريرة رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أذن بالصلاة أدبر الشيطان له ضراط حتى لا يسمع التأذين، فإذا سكت المؤذن أقبل، فإذا ثوب أدبر، فإذا سكت أقبل،
فإذا
ثوب أدبر، فإذا سكت أقبل. فلا يزال بالمرء يقول له أذكر ما لم يكن يذكر حتى لا يدري كم صلى. قال أبو سلمة بن عبد الرحمن: إذا فعل أحدكم ذلك فليسجد سجدتين وهو قاعد. وسمعه أبو سلمة من أبي هريرة رضي الله عنه.
ثم ذكر شاهدا آخر الترجمة، وهو من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهذا الحديث متفق عليه، رواه مسلم في كتاب الصلاة. قال: حدثنا يحيى ابن بكير، وهو يحيى ابن عبد الله ابن بكير، حدثنا الليث وهو ابن سعد إمام مصر، عن جعفر ابن ربيعة المصري، عن الأعرج وهو عبد الرحمن ابن هرمز، قال: قال أبو هريرة رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أذن بالصلاة أدبر الشيطان له ضراط، أي حاله حال كونه كذلك إذا سمع الأذان، ومن يكره الأذان فيه شبه من هذا الشيطان. قال: حتى لا يسمع التأذين، يعني خوفا من سماعه، لأنه يشق عليه سماعه. قال: فإذا سكت المؤذن أقبل، فإذا ثوب يعني أقيمت الصلاة، أو ثوب يعني أقام الإمام، فإذا ثوب الإمام أو ثوب بالإقامة أدبر يعني هرب أيضا، وله ضراط كحاله الأولى، فإذا سكت بعد الإقامة أقبل. فلا يزال بالمرء يقول له أذكر ما لم يكن يذكر حتى لا يدري كم صلى، وهذا هو الشاهد، لا يدري كم صلى. والشاهد فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل فمن حصل له ذلك فليعد الصلاة، فلم يأمر عليه الصلاة والسلام بالإعادة، مع أنه لم يدري كم صلى، فقد ذهب ذهنه في أثناء الصلاة، ولكنه أرشده إلى ما يجب عليه إذا حصل شك في الصلاة. لا يدري كم صلى، يعني كم صلى من الركعات، أصلى اثنتين أم ثلاثا أو أربعا، فإذا حصل له ذلك فالواجب في حقه أن يبني على ما استيقن، وأن يسجد سجدتين قبل أن يسلم، كما جاء صريحا في حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه عند مسلم، وستأتي هذه المسألة إن شاء الله في كتاب السهو. قال أبو سلمة ابن عبد الرحمن، هذا طريق معلقة، هذا التعليق سيأتي موصولا عن أبي سلمة عن أبي هريرة في كتاب السهو، وهو الكتاب الذي سيأتي بعد هذا الكتاب، سيأتي موصولا هناك. قال: إذا فعل أحدكم ذلك، أي إذا شك في صلاته فلم يدري كم صلى، فليسجد سجدتين وهو قاعد. فليسجد يعني بعد أن يبني على اليقين، يبني على اليقين، فإن كان شك هل صلى اثنتين أو ثلاثا يجعلهم اثنتين ويأتي بالثالثة إن كان في ثلاثية، ثم يسجد السجدتين قبل أن يسلم ثم يسلم. وجاءت بعض الأحاديث أنه إذا بنى على اليقين أنه يسلم ثم يسجد ثم يسلم، والمسألة فيها خلاف سيأتي إن شاء الله معنا في كتاب السهو. نعم.
حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا عثمان بن عمر قال: أخبرني ابن أبي ذئب عن سعيد المقبوري قال: قال أبو هريرة رضي الله عنه: يقول الناس أكثر أبو هريرة، فلقيت رجلا فقلت: بما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم البارحة في العتمة؟ فقال: لا أدري. فقلت: لم تشهدها؟
لم.
فقلت: لم تشهدها؟ قال: بلى. قلت: لكن أنا أدري قرأ سورة كذا وكذا.
ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهو من أفراده كما نص الحافظ رحمه الله هنا، أي بهذا السياق، هو من أفراده بهذا السياق، لكن ذكره رضي الله عنه لحفظه ولقولة الناس هذه أن أبا هريرة قد أكثر يعني في الحديث، تقدمت هذه اللفظة في كتاب العلم، وهي من المتفق عليه في باب من حفظ العلم، وفيه قوله رضي الله عنه: ولولا آيتان في كتاب الله ما حدثت حديثا ثم يتلو إن الذين يكتمون ما أنزل الله من إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. والمصنف رحمه الله أورده لقوله لا أدري، لقول القائل، لقول هذا الرجل لا أدري، ولم يقل له أبو هريرة رضي الله عنه أعد صلاتك لأنك لم تدري ما قرأ الإمام. قال حدثنا محمد بن المثنى العنزي المعروف بالزمن، وهو من رجالات الكتب، أصحاب الكتب الستة الذين ذكرناهم التسعة آنفا. قال حدثنا عثمان بن عمر العبدي قال أخبرني ابن أبي ذيب وهو محمد بن عبد الرحمن القرشي ثم المدني عن سعيد المقبري وهو سعيد بن كيسان سعيد بن أبي سعيد يروي عن أبي هريرة، وهو وأبوه ممن يرويا عن أبي هريرة، يرويان عن أبي هريرة، سعيد وأبوه كيسان المقبري يرويان عن أبي هريرة، وسعيد هنا روى مباشرة عن أبي هريرة، وتارى يروي عن أبيه عن أبي هريرة. قال أبو هريرة رضي الله عنه يقول الناس أكثر أبو هريرة يعني من الحديث، فلقيت رجلا فأراد أن يمتحنه ليبين له دقة حفظه رضي الله عنه واستيعابه لكل ما يسمع. قال فلقيت رجلا لعله ممن كان يقول مثل هذا القول، فامتحنه أبو هريرة رضي الله عنه فقال له بما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم البارحة في العتمة يعني في صلاة العشاء، فقال لا أدري. وهذا هو الشاهد، دل على أن هذا الصحابي الذي صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم ما درى ما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، ولم يذكر له وجوب الإعادة. فقلت لم تشهدها؟ كيف شهدت الصلاة يعني حضرتها ولم تدري؟ قال بلى. قلت لكن أنا أدري قرأ سورة كذا كذا وكذا. وفي الحديث دليل على فضيلة أبي هريرة رضي الله عنه، وفيه السعي في دفع ظنون الناس الكاذبة والذب عن النفس، وفيه إشارة إلى أن الطعن في أبي هريرة رضي الله عنه ليس بحديث بل هو قديم، لكنه اليوم إنما يقع من الرافضة ومن المنافقين، يقع من الرافضة ومن المنافقين، وإلا فإكثاره من الحديث رضي الله عنه ليس بغريب، ليس بغريب عليه، وقد دعا له النبي صلى الله عليه وسلم وبسط له ثوبه وشهد له أقرانه من علماء الصحابة رضي الله عنهم كعبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه، وقال له كنت ألزمنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه الترمذي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه وعن أبيه. وفي أطفال الناس اليوم ما يذكر بأمثال أبي هريرة، في أطفال الناس اليوم خاصة في بلاد الشنقيط من يذكر به رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فليس بعجيب، وإنما يستغرب هذا من انشغل ذهنه بظاهر الحياة الدنيا، يعلمون ظاهر الحياة ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة معرضون. هذه الأحاديث الثلاثة ذكرها المصنف رحمه الله لتشهد على أن من ذهب ذهنه في أثناء الصلاة أن صلاته صحيحة، لكن لا شك أن عدم حضور القلب في الصلاة ينقص من أجرها، وإنما يتفاضل الناس بالخشوع فيها، كما قال الله عز وجل قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. والفلاح بقدر الخشوع، الفلاح في الصلاة بقدر الخشوع فيها. وفي السنن عند أبي داود وحسنه الألباني رحمة الله تعالى عليه عن عمار بن ياسر إن العبد لينصرف من الصلاة ولا يكتب له إلا نصفها إلا ربعها إلا ثلثها إلا ربعها إلا عشرها إلا تسعها إلا ثمنها إلا سدسها. فالناس ليسوا سواء في عند انصرافهم من الصلاة، ولا يعين العبد على الخشوع في الصلاة إلا استحضار عظمة الخالق سبحانه وتعالى وعظمة الوقوف بين يدي الله. والأمر الثاني أن يستحضر أن الصلاة هي قرة العين، كما قال عليه الصلاة والسلام حبب إلي من دنياكم النساء والطيب، وجعلت قرة عيني في الصلاة. وإذا استحضر هذا الإنسان وكانت راحته كما قال عليه الصلاة والسلام أرحنا بها في الصلاة، فإنه يحضر قلبه فيها ويتلذذ بجميع أركانها. وإذا هجمت عليه الهواجس في الصلاة فإنه يفعل ما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم به عثمان بن أبي العاص، فإنه شكى إليه كما روى مسلم في صحيحه أن الشيطان يلبس عليه صلاته، فقال ذاك شيطان يدعى خنزب أو خنزب، فإذا أتاك فاستعذ بالله منه وانفث عن يسارك ثلاثا، وانفث عن يسارك ثلاثا، يعني يلتفت يسيرا وينفث ثلاث مرات. قال عثمان رضي الله عنه ففعلت ذلك فأذهب الله ذلك عني، فأذهب الله ذلك عني. فإذا حصل للمرء وسوسة زائدة في صلاته فإنه يفعل ما دلت عليه هذه السنة الشريفة. أسأل الله لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين. إذا ترك ركن في الصلاة وذكر وهو لا زال في الصلاة فإما أن يكون قبل أن يشرع في الركن الذي بعده فيستدرك، كما لو ترك سجدة، ترك سجدة، سجد سجدة واحدة ثم قام فتذكر، فإنه يعود ويسجد السجدة الثانية ويبني على ما تقدم من صلاته. وإن تذكر في الركعة الثانية أنه ترك سجدة في الركعة الأولى فإنه يلغي هذه الركعة ويأتي بركعة ولا تبطل الصلاة. لا، إذا انصرف من الصلاة، هذه حالة ثالثة، إذا انصرف من الصلاة وسلم منها ثم تذكر أنه ترك ركعة أو ترك ركن من الصلاة فإنه يستأنف، كما استأنف عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فإنه لم يقرأ، وظاهر الحديث أنه لم يقرأ الفاتحة لأن هي الركن التي هي من أركان الصلاة. ولعله رضي الله عنه، لأن الناس أنكروا عليه لأنه كان في صلاة الفجر فصلى دون أن يقرأ شيئا ثم سلم بهم وسكتوا عنه، لأن الجهر في الصلاة من سننها وليس من واجباتها، فحينما سلم نبهه فتذكر أنه ما قرأ فاستأنف الصلاة وقال ليس صلاة ليس فيها قراءة، والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، إلا يستعيذ أمران، الاستعاذة مع النفث. عليكم السلام.